بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة: إذا تنازع في أنه آجره بغلا أو حمارا، أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك، فالمرجع التحالف، وكذا لو اختلف في الأجرة أنها 10 دراهم أو دينار. وجه القول بالتحالف هنا هو أن كل منهما يدعي بيعا ومعاملة مباينة مع الأخرى من حيث أحد الطرفين. ففي الفرس والحمار مثلا، أو البغل والحمار، أحدهما يدعي أن المعاملة والمبادلة بين الأجرة وبين منفعة الحمار، أو منفعة ذاك يدعي أنه بين الأجرة وبين منفعة الفرس. وإذا كان الاختلاف في الأجرة أنها دينار أو درهم أو مثلا حنطة أو شعير، يكون الاختلاف في ذاك الطرف. وحيث أنهما متباينان، شيئان متباينان، يقال أنه من باب التحالف لا محالة. ونفس الشيء يقال إذا اختلفا في البيع، اتفقا على أصل البيع، اختلفا في أن المبيع هل هو الحمار أو الباغل، أو أن الحمار بيع بالدرهم أو بالدينار. والمشهور بين الفقهاء أن هذا من باب التحالف، باعتبار كون كل منهما يدعي شيئا أو معاملة مباينة مع الأخرى من ناحية أحد الطرفين، فيكون بينهما تحالف. ونوقش في ذلك من قبل بعض المعلقين والشراح على العروة ناسبا ذلك إلى بعض الأكابر في حاشيته على مات، ويقال أن هذه الحاشية حاشية السيد الإصفهاني قدس سره، أنه هنا ليس بابه باب التحالف، بل بابه باب المدعي والمنكر. فإذا كان الاختلاف في المبيع في المستأجر عليه أنه الباغل مثلا أو الحمار، هنا إذا كان مثلا المستأجر يدعي أنه قد استأجر الفرس والباغل، والمالك يدعي أنه استأجر الحمار مثلا للفرس، هنا قال بأن القول قول المالك، لأن المستأجر يدعي إجارة الفرس الباغل والمالك ينكره، والأصل مع المالك. وأما أنه قد آجر الحمار فهذا لا ربط له، دعواه بأنه قد كانت الإجارة على الحمار، هذه الدعوى بحسب الحقيقة لا أثر له بلحاظ مطلبه، فإن مطلبه مطلب المالك إنكار ما يقوله المستأجر. المستأجر يدعي أنه يستحق عليه منفعة الباغل، منفعة الفرس، والمالك ينكر ذلك. وأما أنه عليه الحمار، هذا إنما يقوله المالك بحسب الحقيقة باعتبار لازمه، وهو نفي مدعي المستأجر، وإلا فالشيء الذي يكون له أثر بالنسبة إليه هو دعوى المالك، دعوى المستأجر عليه أنه يستحق عليه منفعة الفرس، منفعة الباغل، وبالتالي يطالبه به، فهذا ينكر، وبهذا الإنكار ينفي لا محالة، ينفي ذلك، والأصل أيضا معه مع نفيه. وأما أنه عليه الفرس، عليه أن يدفع له منفعة الحمار، هذا ليس له غرض فيه المالك إلا بلحاظ ما يترتب عليه من اللازم، وهي نفي ما يدعيه المستأجر، فهو شيء آخر يرتبط إلى يكون إقرارا من قبله مثلا بأنه يملك عليه منفعة الحمار، أنها لا يملك عليه منفعة الحمار إقرار، إلا أن هذا الإقرار المستأجر إذن ينكره، يقول لا أملك عليه ذلك، فلا يكون من تلك الناحية له أثر دعواه أن المعاملة وقعت على الحمار، هذه الدعوة لا أثر له بلحاظ ما هو غرضه وما بلحاظ الأثر الذي يريد أن ينفيه عن نفسه، فإن الأثر هو استحقاق المستأجر عليه الفرس، وهذا الاستحقاق ينفيه بنفي وقوع المعاملة على الفرس، والأصل أيضا معه في نفي ذلك. ولهذا في مقام إبطال مدعى المستأجر يكفي هذا المقام أنه يقول له لا لم تقع المعاملة على الفرس، وأما استحقاقه لأصل الأجرة فهذا متفق عليه بحسب الفرق، أصل الأجرة والعوض لا اختلاف بينهما فيه، وإنما بحسب الحقيقة المستأجر يدعي عليه استحقاق الفرس وهو ينكره عليه وينفيه، والأصل أيضا معه، فيكون هو المنكر والآخر المدعي لا بد أن يقيم البينة، أما هو لا يحتاج إلى أن يقيم البينة على أن المعاملة وقعت على الحمار، أو يحلف على أن المعاملة وقعت على الحمار، فإن الحمار ليس موضع دعوة الطرف المقابل. وإذا كان الاختلاف في الأجرة فالأمر بالعكس، لو اختلف في الدرهم والدينار إذن يتفقان على أن المنفعة على كل حال منفعة هذا الفرس أو هذا الحمار إنما هو للمستأجر، يختلفان في أنه يستحق عليه الدرهم 10 دراهم أو يستحق عليه دينار الذهب أو الفضة، حينئذ المالك هنا يكون مدعيان، مثلا يدعي الدينار الدرهم يدعي الذهب، والمستأجر يكون منكرا لأنه ينكر أن يكون له عليه هذا الحق، وأما أن له عليه 10 دراهم فهذا إقرار ينفيه نفس المالك أيضا، مالك الباغر المجير يقر أنه ليس له عليه دراهم بل له عليه الدينار، فما يكون فيه الأثر بحسب الحقيقة دائما في كل من الشقين أحد الطرفين، ويكون لا محالة المدعي لذاك الطرف هو المدعي الذي لا بد أن يقيم البديل، والمنكر له هو المنكر. ففي الأول يكون المالك منكرا والمستأجر مدعيا، إذ يدعي الفرس منفعة الفرس إجارة منفعة الفرس، وفي الثاني بالعكس يكون المالك مدعيا والمستأجر منكرا، فيكون القول قوله لا محالة. ومن هنا تابع بعض الأعلام المعاصرين أيضا في تعليقته، قال أنه في الأول يكون القول قول المالك، وفي الثاني يكون القول قول المستأجر، لم يقبل أن المقام من موارد التحالف، بل قالوا أن المقام من موارد المدعي والمنكر. في قبال هذا الكلام يوجد تعليق آخر ذكره أيضا السيد البروجردي قدس سره في حاشيته على المد، له كلام حاشية فيه شيء من التفصيل، فيه كأنه إشارة إلى هذا الدليل والجواب عليه وإلى هذا الإشكال والإجابة عليه. ذكر السيد البروجردي رحمة الله عليه هنا، قال ما لفظه وكذا، قال إن دعوى المالك إجارة الحمار وإن كانت إقرارا على نفسه، يعني إشارة إلى هذا الكلام أنه بلحاظ الحمار دعواه ليست دعوى، وإنما هذا أمر يلازم مدعاه وهو نفي إجارة الفرس، فهو من ناحية نفي إجارة الفرس يدعي الحمار، وإلا دعوى إجارة الحمار إقرار على نفسه وليس دعوى ليكون من التحالف، فكان يشير إلى هذا الإشكال، يقول إن دعوى المالك إجارة الحمار وإن كانت إقرارا على نفسه لكنها باعتبار تضمنها لاستحقاق المسمى بتسليم الحمار يكون مدعيا على المستأجر شيئا هو ينكره، وكذا دعوى المستأجر في طرف الأجرة. من هنا يشير إلى هذه النقطة، يريد أن يقول أنه هنا هذا الكلام الذي ذكره في المستمسك ونقله من حاشية السيد الإصفهاني على المات هذا الكلام من أنه ليس المقام مقام التداعي والتخالف، لأن في كل من الفرضين توجد دعوة واحدة لها أثر بلحاظ المرافعة، وهو دعوة استحقاق الفرس مثلا في الخلاف على المستأجر عليه، ودعوة الدينار في الخلاف على الأجرة. دعوة الفرس ادعاء ومنكره وهو المالك ينكره، وأما دعواه الحمار أن الإجارة وقعت على الحمار هذا لا أثر له بالنسبة إليه، وإنما يريد لازم هذا الكلام أنه لم يأخذ الفرس لم يستأجر الفرس، وبهذا اللحاظ هو منكر قوله مع الآسف. قل ولكن هذا الإقرار إنما يكون إقرارا لو لاحظنا مصب الدعوة فقط وهو دعوة الحمار، لكن لو لاحظنا آثار هذه الدعوة حينئذ نجد أن هذه الدعوة بلحاظ الحمار إقرار، لكن بلحاظ أثر أن يكون الحمار هو المتعلق الإجارة يتضمن دعوة أخرى، وهي دعوة استحقاق الأجرة. استحقاق الأجرة حينما يسلمه الحمار، يسلم للمستأجر الحمار، لأنه إذا حينما يدعي المالك ينكر أن يكون الإجارة على الفرس والبغل، يدعي أنه في الحمار، أثر دعواه أو أثر إنكاره أنه حينئذ حينما يسلم للمستأجر الحمار إذن يستحق عليه تلك الأجرة المتفق عليه بينهما، يستحق الأجرة المتفق عليها، لأنه يقول أن هذه الأجرة وقعت بإزاء الأجرة وقعت بإزاء الحمار، فسلمت الحمار فيستحق حينئذ المطالبة بالأجرة، وبلحاظ هذا الاستحقاق سوف يكون هنا دعوة، فإن هذا الاستحقاق استحقاق المالك للأجرة بتسليم الحمار، هذه متوقف، هذه دعوة على المستأجر، متوقف على وقوع الإجارة على الحمار، والأصل عدمه، والأصل عدم وقوع الإجارة على الحمار الذي ينفي استحقاق المالك للأجرة بتسليم الحمار حينئذ، فيكون دعوى المالك للحمار وإن كان من حيث ملكية الحمار إقرار على نفسه، لكن من حيث استتباع ملكية الحمار يعني ملكية منفعة الحمار ووقوع الإجارة على منفعة الحمار لازمه أنه إذا سلم له الحمار يستحق عليه تلك الأجرة، من باب أنه لا يجب التسليم إلا في طول تسليم الآخر إلا مع تسليم الآخر، فإذا سلم يجب أن يسلم، حينئذ وجوب التسليم هنا على ذاك هذه دعوة زائدة مستبطنة في دعوة الحمار، وبهذا اللحاظ يكون تداعي، فكل منهما له دعوة على الأخرى، المستأجر له دعوة على المالك أنه يملك منفعة الفرس والباغل، هذا إذا كان إجارة أو إذا كان بيعا يملك رقبة الفرس، قلنا أن هذا البحث في البيع وارد أيضا على حد واحد، فدعوى المستأجر ملك تملك الفرس منفعة الفرس والأصل عدم وقوع الإجارة على الفرس، ودعوى المالك أنه يستحق الأجرة بمجرد دفع الحمار له، أنه يستحق على هذا الإنسان الأجرة المتفق عليها بمجرد تمكينه من الحمار من ركوب الحمار مثلا، وهذه دعوة على الغير، دعوة على المستأجر، ويكون استصحاب عدم تعلق الإجارة بالحمار نافيا لهذا الأثر، استصحاب عدم الإجارة على الحمار ينفي لا محالة، واستصحاب عدم البيع الحمار فيما إذا كان الاختلاف في البيع لا في الإجارة نافيا لاستحقاقه الأجرة أو لاستحقاقه الثمن بدفع الحمار، إذن فكل منهم له دعوى على الآخر ينكره الآخر، فيكون بابه باب التحالف، فكأن السيد البروجردي قدس سره وتابعه بعض الأعلام في تقريراته يريد أن يجيب على ذاك الإشكال الذي ذكره في المستمسك في المقام، وأن المقام من موارد التداعي والتحالف، إذ كل منهما له مطلب زائد على المطلب الآخر على ما يدعيه الآخر، أحدهما وهو المستأجر يدعي ملكية منفعة الفرس، والموجر والمالك يدعي استحقاق الأجرة بدفع الحمار دون الفرس، وكل منهما الآس عدم تلك الإجارة المثبتة لحقه، وكل من الإجارتين المشكوكة كل خصوصية كل منهما مسبوقة بالعدم، فاستصحاب عدم أصل إصالة عدم هذه الإجارة ينفي استحقاق المالك استحقاق المستأجر، فيكون المالك منكرا بلحاظ هذه النقطة، والمستأجر يكون مدعيا لا بد له أن يقيم البينة. وبلحاظ لازم ذلك وهو أنه لازم دعوى المالك أن الإجارة وقعت على الحمار يدعي استحقاق الأجرة بدفع الحمار، والمستأجر هنا يكون منكرا إذ هذا الاستحقاق فرع وقوع الإجارة على الحمار، والأصل عدم وقوع الإجارة على الحمار الذي ينفي هذا الاستحقاق. هذا إذا كان الاختلاف في المبيع أو في المستأجر عليه، وإذا كان الاختلاف في الثمن فأيضا كذلك، اختلف في أنه هل آجر بدينار بالذهب أو آجر بالفضة، فدعوى المالك أنه يستحق الدينار الذهب ويكون دعوى على المستأجر، والأصل ينفيه، فيكون هنا قول المستأجر مطابقا مع الأصل. لكن وإقرار المستأجر بأنه يملك عليه الدرهم من حيث تملك الدرهم إقرار، لكن له لازم لازمه أنه يستحق الحمار أو الفرس الذي لا خلاف بينهما فيه، يستحق المبيع أو المستأجر عليه بدفع الدرهم، يستحق المطالبة بالمستأجر عليه بدفع 10 دراهم. وهذا هذه دعوة زائدة على المالك، وهي أن المالك لا بد له أن يدفع له المستأجر عليه أو المبيع إذا دفع له 10 دراهم، والمالك ينكر يقول لا يستحق، بمجرد دفع 10 دراهم لا يستحق المبيع ولا يستحق المستأجر عليه، لأن الإجارة لم تقع بين هذه المنفعة وبين الدراهم الفضة، بل بين المنفعة وبين الذهب، فيكون في بهذا اللحاظ هذا مدعيا المستأجر مدعيا والمالك منكرا. فالتحالف أو التداعي وجود دعوين مختلفتين إنما يكون بهذا. هنا هذا البيان يمكن حينئذ أن يناقش فيه ببعض المناقشات، منها أن هذا البيان لا يتم إذا كان ملاك التداعي إنما هو هذا المطلب، فهذا البيان لا يتم فيما إذا فرض أنه من ناحية التسليم والتسلم لم يكن محذورون، كما لو فرض أن الأجرة كانت مقبوضة من قبل المالك من البداية قد قبضه الأجرة، حينئذ هنا ينبغي أن يقال أن يفصل حينئذ في المسألة بينما إذا كانت الأجرة مقبوضة وما إذا كانت الأجرة غير مقبوضة. إذا لم تكن الأجرة مقبوضة مثلا يكون تداعي بينهما بهذا البيان، كل منهما له دعوة على الأخرى على الآخر، هذا له دعوة أنه يملك المنفعة منفعة الفرس، والمالك له دعوة في الفرع الأول أنه يستحق الأجرة بدفع الحمار يستحق دفع الأجرة بدفع الحمار له. أما إذا كانت الأجرة مدفوعة واختلفة لأن هذه الأجرة المدفوعة هذا يقول أنه بإزاء الفرس فأطلب منك الفرس، ذاك يقول لا بإزاء الحمار ليس لك إلا الحمار، هنا فالأثر الثاني هنا غير موجود. على كل حال لا يوجد إلا أثر واحد وهو أنه هل يملك الفرس أو يملك الحمار، فلا بد أن يقال في مثل هذه الحالة بأنه لا يجب لا يكون من التحالف بل يكون من المدعي والمنكر الواحد، المالك يكون منكرا والمستأجر يكون مدعي. وكذلك لو كانت الأجرة مؤجلة أصلا لا استحقاق للأجرة حتى لو دفع، كما لو آجره نسيئة بناء بأجرة النسيئة يمكن الإجارة بالنسيئة بعد 3 أشهر يدفع له الأجرة، أو كما لو باعه شيئا نسيئة بهذا الآن لا يستحق، على كل حال لا يستحق استلام الأجرة لأن الأجرة مؤجلة أو لأن الثمن مؤجل. واختلف في أنه هل يكون المبيع أو المستأجر عليه الفرس أو الحمار، هنا أيضا هذا الأثر الثاني غير موجود، أو كان استحقاق دفع الأجرة على كل حال فعليا كما لو فرض أن كلا من الفرس والحمار كان قد تحت يد الأجير، وإنما الخلاف في أنه أيهما بيعت له أو أيهما استأجر من قبله. فالتسليم للأجرة على كل حال، لأن التسلم موجود كلاهما تحت يده يريد أن يأخذه من المالك، فلا بد له أن هنا وجوب دفع الأجرة فعلي على كل حال، لأن كليهما تحت يده، وإنما يرفعه إلى الحاكم هذا لأنه يقول أن الذي أخذه مني بالإجارة الفرس مثلا أو بالحمار للفرس. إذن فهذا تصوير التحالف بلحاظ هذا الأثر الثاني وهو وجوب التسليم عند التسليم، وجوب دفع الأجرة عند تسليم المنفعة، وجوب دفع الثمن عند تسليم المبيع، أو بالعكس وجوب تسليم المبيع والمستأجر عليه عند تسليم الأجرة والثمن. هذا أثر آخر ليس دائما ملازما مع الأثر الأول، قد يكون هذا الأثر ساقطا في بعض الفروع، مع أن المسألة مطلقة إذا تنازع في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك، فالمرجع التحالف سواء كان الثمن مؤجلا الأجرة مؤجلة أو غير مؤجلة، مستلمة أو غير مستلمة. لو كان مستلما إذن هذا الأثر الثاني لا موضوع له، لا يبقى إلا الأثر الأول، وبلحاظ الأثر الأول اعترف هذا في هذا الجواب اعترف أنه بلحاظ الأثر الأول لا يكون تداعي بل يكون مدع ومنكر واحد. هذا الاستحقاق، استحقاق إذا كان مقصود من الاستحقاق الملكية فالملكية حاصلة، إذا كان مقصود من الاستحقاق إذا كان المقصود من الاستحقاق الملكية فملكية الأجرة لا شك فيها، لأنه سواء كانت الإجارة واقعة على الحمار أو على البغل فهو مالك للأجرة، فإن الملكية لا شك في استحقاق غير الملكية، لا يوجد شيء آخر، يوجد حكمان، حكم ملكية الثمن والمثمن، ملكية المنفعة والأجرة، هذا بالعقد يحصل سواء دفع أو لم يدفع، هذا حاصل بالعقد قهرا، وحيث أنه لا اختلاف على الثمن أو على الأجرة في الفرع الأول كما لا اختلاف على المثمن والمنفعة في الفرض الثاني. إذن فبلحاظ أحد الطرفين دائما يوجد توافق لا خلاف، يقطع بالملكية كلاهما يقران بالملكية. إذا كان المقصود الاستحقاق الملكية فالملكية معلومة كما قال في الإشكال، وإنما أبرز هذا الشخص هذا العلم الآخر التداعي بلحاظ أثر آخر غير الملكية، بلحاظ الملكية فإشكال المستشكل واضح، أن ملكية العوض أحد العوضين اللذين لا خلاف فيهما ملكيته للآخر مقطوع بها لا خلاف فيها، فالخلاف في الثاني الطرف الثاني، وفي الطرف الثاني المنكر هو ذاك الذي ينكر أن يكون هناك تملك لهذه الخصوصية التي يدعيها الآخر، وأما أنه يملك الأول ذاك إقرار وليس ادعاء، وذاك يقر أنه لا يملكه فيرجع إلى مدع وممكن واحد. فالاستحقاق لا أريد به الملكية، الملكية مقطوعة للعوض الذي لا خلاف فيه بينهما، وإنما أبرز هذا المجيب أبرز أثرا آخر في البين وهو استحقاق دفع هذه الملكية، لأن الملك وحده لا يكفي لوجوب دفعه، فإنه في المعاوضات إنما يجب دفع العوض مع أنه مملوك للغير إذا دفع ذاك مقابله، إذا لم يدفع مقابله هذا لا يجب عليه أن يدفع، فوجوب الدفع أثر آخر أيضا مسبوق بالعدم، يعني الأصل موضوعيا في موضوعه، والمالك يقول يدعي هذا بحسب الحقيقة، حينما يدعي أنه يملك عليه الحمار معنى لازم ما يتضمنه هذه تتضمنه هذه الدعوة أو هذا الإقرار يتضمن ادعاء على المستأجر أنه لو دفعت لك الحمار يجب عليك أن تدفع تلك الأجرة التي ملك لي على كل حال لا خلاف في الملكية. مولانا العقد ليس تعليقيا مطلقا، معنى العقد ليس تعليقيا، لا يختلفان في العقد، يعني آجره معلقا، الإجارة المعلقة باطلة. لا معنى لهذا الكلام، إذا كان العقد منتهي لا معنى لهذا الكلام إذا كانت الملكي إذا كانت أصل الإجارة متفقا عليها والأجرة متفق على مقدار لا خلاف فيه في طرف الأجرة، إذن لا معنى لأن يكون الإقرار بالملكية التقديري، هذا إقرار بالملكية الفعلية، لأن العقد فعلي ليس تعليقي. ما الملكية التعليقية من أين جئنا بها؟ الملكية التعليقية ليس مفاد عقد، المفاد العقد الملكية الفعلية، وقد أقر به، أقر بأن هناك ملكية فعلية ناجزة غير معلقة للثمن أو للأجرة. المستأجر أيضا كالمالك يقر بأنه بالفعل ملك هذه الأجرة، لأن لا خلاف في الأجرة بينهما. افرضوا الأجرة كان دينار، ذاك يقول بدينار أخذت أجرت الفرس، والباقي هذا يقول بل أجرت الحمار للباقي. إذن فالمالك فالمستأجر يقول يقر الآن بأنه بالفعل بنحو القضية الفعلية الشخصية الخارجية يملك عليه هذا المالك دينار، هذا لا يناقش فيه. لا، التسليم ليس شرطا في صحة العقد، هو التسليم شرطا في وجوب التقابض لا في صحة العقد. فهو حينما يقر بالعقد الصحيح خلاص أقر أيضا بالملكية الفعلية، ملكية ليست تقديرية، الملكية الفعلية قد أقر بها ويقر بها. وأما أنه يسلم أو لا يسلم، سواء سلم أو لا يسلم الملكية الفعلية، تسليمه يجعل عليه تكليفا آخر، وجوب التسليم العوض حينئذ الذي هذا حكم آخر، والذي ليس دائما مساوق مع صحة مع العقد، قد يكون العقد صحيحا ولا يجب التسليم، أو يجب التسليم على كل حال كما لو كان قد تسلم، أو كما كان تسليم ذاك مؤجلا فهو يجب أن يسلم من الآن لأن ذاك مؤجل، فهذا حكم آخر لا بد من أبرزه هذا المجيب. فلو لاحظنا أصل الملكية، الملكية فعلية مقر بها في هذا الطرف من دون خلاف، ملكية تقديرية من أين جئنا بها؟ حينئذ يكون حينئذ هذا فالإشكال الأول على هذا الجواب أن هذا الجواب لا يثبت التداعي في تمام فروض المسألة الثامنة، فإن المسألة الثامنة ليست مخصوصة بفرض يكون فيه وجوب التسليم والتسلم مثلا ملحوظا في حتى لو لم يكن وجوب التسليم والتسلم، كما لو لم يكن هناك وجوب تسليم للأجرة أصلا كما إذا كانت الأجرة مؤجلة، أو كان وجوب تسليم على كل حال حتى لو لم يدفع له الحمار لأنه الثمن والأجرة فعلية والمنفعة التي لا بد أن يسلمها ليست فعلية مستقبلية، أو أن يكون التسليم قد حصل خارجا كما لو وقع التسليم أعطاه قبل أن يستلم أعطاه لأي سبب من الأسباب، أو كان المثمن عند هذا والمستأجر عليه وهو الدابة أو الفرس كلاهما تحت يد هذا المستأجر من أول الأمر كانت تحت يديه بحيث لا يحتاجه التسليم الزائد، فوجوب التسليم عليه مستقر على كل حال لا بد أن يدفع الأجرة. هذا إبراز التحالف بلحاظ أثر آخر، هذا الأثر الآخر ليس دائميا ليس مسابقا مع المسألة، فإنه قد يكون موجودا هذا الأثر وقد لا يكون موجود. إذن بلحاظ المسألة الأصلية لا يكون هناك تحالف، بل لا بد أن يقال أنه بلحاظ أصل تملك الفرس أو الحمار أو منفعة الفرس في الإجارة أو منفعة الحمار، بلحاظ هذا يكون من المدعي من لا يوجد تحالف، يكون مدعي ومنكر. المدعي المستأجر يدعي أنه يملك الفرس أو منفعة الفرس، والمالك ينكر ذلك. وأما الأجرة، الأجرة مسلمة بينهما أنهما ملك فعلي طلق للمالك، لأن الإجارة لا يختلفان على صحة الإجارة وعلى وقوع الإجارة وعلى أن الأجر عبارة عن هذا المقدار، مثلا دينار من الدينار هو الأجرة في قبال الفرس أو الحمار. إذن فيكون من هذه الناحية بالنسبة للأجرة يوجد علم تفصيلي باستحقاقه يعني بملكيته، ولا خلاف بينهما من هذه الناحية، كلاهما يقر أن المالك مالك للدينار الخارجي أو الدينار في ذمة هذا الإنسان، وإنما الاختلاف في ذاك الطرف في الطرف الآخر وهو المستأجر عليه. فإذا كان متباينين ينبغي أن ننظر أن أي منهما له دعوى على الأخرى، له أثر، الذي له أثر إنما هو ادعاء مستأجر أنه يملك عليه منفعة الفرس، والأصل ينفي هذه الدعوة، فيكون المالك مدعيا منكرا والمستأجر مدعيا هنا. وأما إقراره بأنه يملك عليه منفعة البغر، هذا الإقرار إقرار بلحاظ استحقاق المالك استحقاق المستأجر، إقرار من قبل المالك، إلا أن هذا الإقرار يقابله إقرار من قبل المستأجر، فإن المستأجر بنفسه أيضا يقر أنه لا يملك منفعة البغر، يدخل في باب الاعترافين قلنا فيما سبق، أنه هذا ليس من من الدعوة أصلا، كل منهما يقر أنه لا يملك هذا، هذا يقول هذا ليس لي لك، ذاك يقول لا هذا ليس لي لك. قلنا أن هذه النقطة نقطة تكون أجنبية عن باب الدعوة، لأنه يدخل في باب الإقرارين المتعاكسين، كل منهما يقر أن هذا ليس له بل للآخر، الآخر يقول هذا ليس لي بل لك. هذا ليس باب الدعوة كما قلنا فيما سبق، لا بد فيه من الرجوع إلى القواعد الأخرى. على كل حال ليس أحدهما مدعيا والآخر منكر، بل كل منهما يؤثر الآخر على نفسه وينكر أن يكون صاحب هذا الحق، يعني يقر ويعترف على نفسه للآخر. إذن فبلحاظ ما فيه تنازعون، لا بلحاظ ما ليس من التنازع، بل من الاعترافين المتقابلين، من الإقرارين كل منهما يقر الآخر، بلحاظ ما فيه تنازع ليس إلا مدعي ومنكر واحد. وأما هذا الأثر الثاني الذي أبرز، هذا الأثر بحسب الحقيقة أثر ليس ملازما مع المسألة، فإنه أثر آخر، وهذا الأثر الآخر قد لا يكون موجودا. هذا أولا. وثانيا أن هذا يرد عليه نقض آخر، أن لازم هذا الكلام أنه في المسألة السابقة التي ترجع إلى مسألتين بحسب الحقيقة، أو إلى مسألة واحدة، لو اختلف في الإجارة لا من ناحية، لا بين المتباينين في أحد الطرفين، بل بين الأقل والأكثر، اتفق على أنه هناك إجارة بالدينار للفرس، لكن اختلف، هذا قال آجرتك الفرس يوما، ذاك قال بل آجرته نصف يوم مثلا، المستأجر قال يوم كامل، المالك قال لا بل نصف يوم، لا يوم كامل، اختلف في مقدار المستأجر عليه. آجرتك الدار شهرا بدينار، قال ذاك قال بل آجرتني، آجرت الدار مني 15 أسبوعين بدينار، فاختلفا في مقدار المستأجر عليه، أو اختلفا في الأجرة هم، لا بنحو التباين بل بنحو الأقل والأكثر. قال آجرتك الدار شهرا بدينار، ذاك قال بل آجرتني شهرا بنصف دينار، فاختلفا. هذا اختلاف في أحد الطرفين بين المالك والمستأجر بنحو الأقل والأكثر، في قدر المستأجر عليه أو في قدر الأجرة، قدر المستأجر عليه تقدم في المسألة الثالثة، قدر الأجرة تقدم في المسألة السابعة، قدر المنفعة للعين سوف يأتي في المسألة شهر أو شهرين، يأتي في المسألة العاشرة التي هي أيضا ترجع إلى قدر المستأجر عليه، بس هناك في العمل هنا في العين لا فرق من هذه الناحية بينهما. لو كان الاختلاف بينهما في قدر المستأجر عليه أو في قدر الأجرة بنحو الأقل والأكثر الذي حكم السيد الماتن والمشهور في هذين الفرضين أو هذه الفروض الثلاثة، حكموا بأنه ليس من التحالف، بل يحكم قول مدعي الزيادة مخالف للأصل وقول منكر الزيادة مطابق مع الأصل، لأن الأصل عدم الزيادة، عدم هذه الزيادة في الأجر أو عدم هذه الزيادة في المستأجر عليه، جعلوا قول المنكر للزيادة في المستأجر عليه أو في الأجرة هو المطابق مع الأصل، لإصالة عدم تحقق مثلا اشتغال الذمة بالزيادة أو عدم وقوع العقد على الزائد في المستأجر عليه أو في الأجرة، مع أن هذا البيان إذا تم وهناك أيضا يجري، لأن هناك أيضا يأتي هذا الكلام، لو كانت الأجرة بلحاظ تملك الزيادة من المستأجر عليه أو من الأجرة، الأصل يقتضي عدم التملك الزائد، لكن فبهذا يكون المنكر للزيادة منكرا، المدعي للزيادة مدعيا، لكن من ناحية أخرى هذا الذي ينكر الزيادة سوف له دعوة، وهو أنه حينما يعطي الناقص للآخر يستحق عليه دفع ذاك العوض، مثلا من يدعي أنه آجرته الدار بنصف دينار شهرا، صحيح ينكر الزيادة بلحاظ إنكاره للنصف الدينار الزائد يكون منكرا، لكن بلحاظ أنه حينما يدفع النصف الدينار يستحق أن يدفع له منفعة الدار شهرا، سوف يكون مدعيا، لأنه يدعي على الآخر وجوب دفع الشهر دار له، دفع الدار له للسكنة مدة شهرين لأنه دفع الأجرة، ويكون بهذا الاعتبار يكون مدعيا. والأصل عدم تعلق الإجارة بالشهر بنصف دينار، وبالتالي عدم استحقاق هذا الإنسان لاستلام الدار بدفع نصف دينار، بل لابد أن يدفع تمام الأجرة حتى يستحق أخذ الدار، أخذ العوض، لابد من دفع أحد العوضين ليستحق بتمامه، ليستحق العوض الآخر. هذا أيضا نقض هنا يرد أن في تلك المسائل الثلاثة أيضا لا بد أن يفتي الماتين. لماذا يفتي بالتحالف؟ لأن نفس هذا الأثر الزائد الذي بلحاظه يكون قول المنكر مدعيا، المنكر يكون مدعيا بلحاظه في هذه المسألة موجودة، نفس هذا الأثر موجود في تلك المسائل الثلاثة، وبلحاظه يكون هذا الإنسان المنكر مدعيا، إذ يدعي أنه بتسليم الأقل يستحق البدل، يستحق تسليم البدل، مع أنه لم يقبل ونقيل بأنه منكر وليس من باب التحالف، ولا يحتاج التداعي والتحالف، لا يحتاج إلى التحالف، بل يحلف هذا فقط، وذاك عليه البينة. إذن فمن يجعل هذه المسألة الثامنة من التحالف بلحاظ هذا الأثر الزائد وهو التسليم والتسلم، هذا التسليم والتسلم لا يختص بهذه المسألة. فأولا الإشكال الأول أنه لا بد من تقييد المسألة بفرض يكون في هذا الأثر، ليس تمام هذه موارد هذه المسألة فيه هذا الأثر، يعني هذا التحالف ليس مضطردا في المسألة الثانية. وثانيا لازم هذا الكلام أن نحكم في تلك المسائل المتقدمة أيضا، ليس بمنعكس هذه الضابطة المبينة هنا للتحالف في المسائل الثلاثة الأخرى، لا بد أيضا أن يقال بالتحالف لأن هذا الأثر بعينه يكون موجودا. هذان إشكالان يمكن أن يورد بهما على هذا الجواب الذي أجاب به السيد البروجردي قدس سره في حاشيته على العروة، وأيضا قرره بعض الأعلام في تقريرات بحثه. يأتي تتمة الحديث إن شاء الله.